أما بعد، كانت الشدائد في تاريخ أمتنا فيما نقرأه في صدرها الأول فرصة تنكشف من خلالها ظاهرة النفاق. ففي غزوة الأحزاب مثلا كانت ظاهرة النفاق متجلية متكشفة بكل أبعادها، وقد حكى القرآن الكريم ذلك. وفي محنة حديث الإفك الذي استهدف فيه شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضه، تكشفت أيضا تلك الظاهرة بكل معالمها بكل ألوانها السلوكية. وفي غزوة تبوك حيث الحر والواجب الكبير الذي لا يندفع إليه إلا مؤمن قد ثبت الإيمان في قلبه، ظهرت أيضا ظاهرة النفاق من خلال التعلل بالأعذار والتقاعس عن أداء الواجب. ولا أظن أنني بحاجة إلى أمثلة أكثر من ذلك من أجل أن أصل إلى نتيجة مفادها أن ظاهرة النفاق ترتبط ارتباطا دائما بوجود الشدائد، وتتزايد كلما تزايدت المحن. ومن خلال ما أصل إليه أيها الإخوة، أتساءل عن هذه المرحلة التي يعيشها عالمنا الإسلامي، وهي مرحلة تتسم بكثرة المحن والشدائد. كل يوم نسمع عن شدة جديدة، كل يوم نسمع عن محنة تتلوها محنة في الأجزاء القريبة كأرض غزة والعراق، والأجزاء البعيدة كأفغانستان وما يتعرض له المسلمون في الغرب من الضغوط. إذن فنحن في قلب المحنة، أمتنا الإسلامية في قلب المحنة. وإذا ما رجعنا إلى ما بدأنا به فإننا نجد على أرض الواقع كلاما كثيرا على الإسلام، أما المواقف التي لا ينتجها إلا الإيمان ولا تنتجها إلا التربية الإسلامية التي ينسجم فيها الإنسان بين ظاهره وباطنه فإنها نادرة. الكلام على الإسلام كثير، العلم بالإسلام كثير، أما الانسجام بين ما نقوله وما نفعله فهو قليل. فبرزت هذه الظاهرة لكل ثاقف ومتأمل وتربوي، وغالبا ما تغطى تلك الظاهرة بدعوى الحكمة على الإنسان أن يكون حكيما، وما واقعها إلا الانحلال والبعد عن حقائق الإسلام. جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن أبي عثمان النهدي قال: إني لجالس تحت منبر عمر وهو يخطب الناس، فقال في خطبته: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان، إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان. وأين تجد المنافق الذي يكون لسانه عليما إلا حين ترى كلاما كثيرا على الإسلام لا ترى معه توافقا في الحال ولا في الأفعال؟ أحصوا الكلام على الإسلام في عصرنا هذا، ستجدون أنه كلام كثير، فما أكثر المنظرين وما أكثر المخططين وما أكثر الذين يفتخرون بحضارة الإسلام وما أكثر الذين يفتخرون بإعجاز القرآن وما أكثر الذين يفخرون فيما يكتبون وما يقولون بعظمة الإسلام. لكن قد يخفى علينا أيها الإخوة أننا ربما نختفي خلف ثنائنا على الإسلام بوصف الرغبة بالثناء على النفس، لأن الثناء على الممدوح استجرار خفي لتلك النسبة للمادح. حتى لقد قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه معترفا بهذه الحقيقة: أنا ما مدحت محمدا بقصائدي، لكن مدحت قصائدي بمحمدي. نعم، فالثناء على الإسلام يخفي خلفه استصحاب ثناء ذاتي، لأنه يعني في النتيجة أنني صاحب هذا الإسلام. فإذا كنت أثني على هذا الإسلام وأنا صاحبه، إذن فالنتيجة محققة، وهي الثناء على نفسي. وهكذا يختفي يختفي الإنسان خلف كلام كثير على الإسلام، جميل في مبناه ومعناه، لكننا حينما نرجع إلى ساحة التطبيق نجد المفارقات. وقد اخترت بعضا من آيات الكتاب المنير في سورة النساء، اخترت نصا من النصوص التي تحدث القرآن فيها عن ظاهرة النفاق، والقرآن رصد تلك الظاهرة في سور كثيرة لا يسع الوقت ذكرها. يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. هذا نص من النصوص القرآنية التي ترصد بعض المعالم السلوكية والنفسية لظاهرة النفاق. وحتى نقرأ ظاهرة النفاق قراءة كاملة لابد أن نستعرض كل النصوص التي تحدثت عنها، لكن لعل مثل هذا البحث يحفزنا جميعا للقراءة في كتاب الله تبارك وتعالى تدبرا وفهما. بشر المنافقين، وانظروا أيها الإخوة كيف أنه جاء في مبتدأ الصور في مبتدأ النص ببشر، لأن المنافق ينتظر البشارة الحسية، قبلته حيث ينتظر بشارة من أي جهة كانت تلك البشارة، فإذا كانت البشارة من جهة أهل الحق وافق أهل الحق، وإذا كانت البشارة من جهة أهل الباطل وافق أهل الباطل، فهو يقف مع المنتوج الحسي الذي يبحث عنه، يقف مع ما تشتهيه نفسه. فبدأ النص ببشر من باب الموافقة والتبكيت، ثم أتبع بشر بما ينتظر هؤلاء من أجل أن يخرجهم من أسر الانبهار بالبشارات العاجلة، حتى يعلم هذا الإنسان الذي ينتظر البشارة الحسية من أي مصدر كانت تلك البشارة، أن هذا الذي ينتظره إنما ماهيته عذاب أليم. لهذا قال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الأرض في كل الأزمان فيها الحق وفيها الباطل، هما صفان، لا يوجد صف ثالث، الحق والباطل، وتتفاوت درجات الظهور، فقد يكون ظهور الباطل صريحا واضحا وقحا، وقد يكون الباطل مستترا، والمحفوظ من حفظه الله تبارك وتعالى عن الباطل الواضح والمستور، والممكور به هو الذي يقف مع الحق الواضح والباطل المستور. تنبهوا أيها الإخوة، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم تساءل سؤالا يعالج فيه الإنسان، دخل إلى أغوار نفسه وكشف عن الداء وقدم الدواء، فقال: أيبتغون عندهم العزة؟ هل يظنون أنهم بهذا يعتزون بهم، ترتفع بهم مكانتهم، يزدادون قوة، يزدادون من الحس أو من المنزلة والمكانة؟ أيبتغون عندهم العزة؟ هذا هو الداء. أما الدواء فإن العزة لله جميعا. يا من يتوهم أنه بوقوفه مع الباطل يجني حظوة ما، تنبه، فإنها لحظات معدودة، وبعد ذلك ينكشف الغبار. سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. أثبت على الحق ولو كنت في ظاهر الأمر ضعيفة، وإن كنت في ظاهر الأمر لا تجد أعوانا، وإن كنت في ظاهر الأمر لا تجد مالا، وإن كنت في ظاهر الأمر لا تجد مؤازرا، أثبت، فإن ثباتك على الحق هذا ستنال بعد صبر قليل فيه حظوة من الله. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ثم وجه توجيها سلوكيا واضحا إلى مفصلة وهوية واضحة، من خلالها يستطيع الإنسان أن يتميز بإسلامه في المواقف، فقال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لا تنازل عن أي ثوابت من ثوابت الإسلام، فحينما يستصغر ثابت من ثوابت الله، حينما يقلل من شأن ثابت من الثوابت أو شعيرة من الشعائر بأي ظرف كان، ذلك التقليل ثم تكون من هذا الذي يدعي الانتماء إلى الإسلام موافقة سلوكية أو قولية أو حالية، فإن هذا يعني أنه قد اشترك اشتراكا تاما وانتقل من صف الحق إلى صف الباطل. الهوية الواضحة، تعظيم شعائر الله، المعلوم من الدين بالضرورة. اليوم تحاك مؤامرات كثيرة على ثوابتنا أيها الإخوة، اليوم تحاك كل يوم 1000 مؤامرة ومؤامرة على الثوابت التي وصلت إلينا من طرقها الصحيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر قنوات العلم الصحيحة، حتى عرفت عند علمائنا بالمعلوم من الدين بالضرورة. والأمثلة كثيرة لا يسع المجال ذكرها، لكننا نعايش اليوم، كل يوم نعايش ما لا يحصى من المؤامرات على قرآننا، على فقهنا، على عقيدتنا. ثبات الهوية الذي يكون فيه الإنسان واضحة، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، فالتنازل عن جزئية يساوي التنازل عن الكل. الذي يقتل نفسا واحدة يستبيح قتل نفس واحدة، ينص القرآن أنه يساوي من استباح قتل الناس جميعا. الذي يستبيح قتل نفس واحدة بميزان القرآن يساوي من استباح قتل كل الناس. والذي يفرط في جزئية واحدة من جزئيات الإسلام يساوي حينما يحذفها، يستأصلها، حينما يسقطها من الاعتبار الإسلامي يساوي استئصال الإسلام. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لأن الفتنة عن البعض تساوي الفتنة عن الكل. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وهو بهذا يعيد الصفوف الثلاثة إلى الصفين اثنين، الحق والباطل. والآن كثيرا ما ينظر إلى هذه النظرة بسخرية، ويقولون كيف تقررون وجود الأسود والأبيض، ألا يوجد بينهما فضي؟ نقول أما على مستوى تفاوت الأعمال فيوجد، وأما على مستوى النسبة فلا يوجد. أهل الإيمان يتفاوتون في الأعمال، فمنهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد، لكن اجتمع أهل الحق في صف واحد، كانوا من السابقين أو المقتصدين، وبقي الظالم لنفسه في الصف وحده. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يا شباب أظهروا هويتكم واضحة، لا أعني بالهوية أن تكون في مظهر ثيابك صاحب هوية، لا، لا تفهموا هذا. الهوية في عقيدتك، الهوية في تصورك، الهوية في فكرك. اليوم يراد التزويب، يراد الانحلال. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وهو بهذا يشير إلى معلم من سلوكي آخر، وهو وقوف المنافق في نقطة متوسطة بين أهل الحق وأهل الباطل، الذين أعلنوا حقهم وأعلنوا باطلهم، يقف في منتصف المسافة متلفتا يمنة ويسرة، فإذا وجد حظوته في موافقة الإسلام وافق الإسلام، وإذا وجد حظوته في موافقة الكفر وافق الكفر. يقف في منتصف الطريق، لا هوية له، هويته مصلحته. أين كانت مصلحته يميل؟ دينه مصلحته، فإذا كانت مصلحته مع الكفر فهو معهم، وإذا كانت مصلحته مع أهل الحق وقف معهم. أينما كانت مصلحته فهو يسير نحوها، لا هوية له. التربية إذا لم توجد هوية واضحة لا قيمة لها. من أنت؟ من أنت؟ هل تستطيع أن تنسب نفسك إلى الحق أو الباطل؟ أم أنك تحرص على أن تبقى في المنتصف قادرا على النسبة إلى الحق وقادرا على النسبة إلى الباطل، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قلوب أهل الإيمان بيد الله، ونواصيهم بيد الله، لا يملك مقاليد أحد إلا الله. ومن هذه الحقيقة انطلقوا. إن المنافقين يخادعون الله، ومعنى هذا أيها الإخوة أنهم يخادعون أهل الله. كثيرا ما كان القرآن يظهر الولي، والله سبحانه هو الولي هنا، ويخفي من تولاه. اقرأوا على سبيل المثال حتى نفهم القرآن أيها الإخوة قوله تعالى وهو يحكي عن تلقين جبريل عليه الصلاة والسلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين كان يلقنه القرآن، كان يقول فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، والذي يقرأه جبريل. فلماذا قال الله سبحانه فإذا قرأناه؟ لأنه يتجلى في هذا الموقف باسمه الولي، فهو سبحانه وتعالى أظهر النسبة إليه وأخفى السبب الذي هو جبريل وقتها. وها هنا يظهر الله سبحانه وتعالى أنه تولى أهل الإيمان، وأن المنافقين الذين يخدعون أهل الإيمان إنما يخادعون الله، والله سبحانه لا يخدع. فلئن كان أهل الإيمان يخدعون، ولئن كان أهل الإيمان يمكن لأحد أن يعطي أذهانهم بعض الضبابية ليصرف وجوههم يمنة أو يسرة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخدع أبدا. إن المنافقين يخادعون الله حال كونهم يخادعون المؤمنين، وهو خادعهم حقيقة، يستدرجهم، يزين لهم ما هم فيه، يفرحون أنهم حققوا بعض المكاسب العاجلة، وهذا هو خداع الله تعالى لهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، انعدمت من بواطنهم تلك الصلة الحميمية، انعدمت من بواطنهم نفحات الحب، انعدمت من بواطنهم عاطفة الصدق التي يخرون فيها للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فلا تجد في قلوبهم رائحة محبة، ولا تشم شذا صدق، إنما هي أعمال صورية قديدية حديدية يراؤون الناس. فالباعث لم يكن أن الله تعالى يراهم، كان الباعث أن الناس يرونهم. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه ألم يعلم بأن الله يرى. علينا أن نستفيد من دروس القرآن يا شباب. القرآن مدرسة عظيمة، منها نستمد تربيتنا، منها نستمد مواقفنا. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، لم تحضر قلوبهم مع ربهم لكنها حضرت مع الأشياء، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا ثبات لهم في الموقف. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا، وهي الوصية التي توجهت إلى أهل الحق، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، اجتمعوا على تولي بعضكم لبعض. فليتولى التاجر المؤمن التاجر المؤمن، فليتولى الصانع المؤمن الصانع المؤمن. لا تفهموا معنى التولي على أنه يساوي المعاملات، لا، فالمؤمن يعامل كل البشر، يعامل كل الناس. أما التولي فإنه يعني الاشتراك في الهدف، ويعني التعاون على البر والتقوى في المسلك الذي يسير على الصراط المستقيم. التولي حالة شعورية ورابطة قوية تجمع أصحاب المبدأ ليكون من وراء اجتماعهم هذا مشروع خير اجتمع اليهود مع أنهم في بواطنهم لا يجتمعون على مشروعاتهم فأنجحوها، ونحن يا أهل الإيمان ما نزالوا مشتتين، ما نزالوا متباعدين، ما نزال لا نفهم قيمة رابطة الإيمان ولا قيمة التعاون على البر والتقوى. ونقرأ هذه الآيات قراءة تقديسية، لكننا لا نحولها إلى سلوك، لا نحولها إلى واقع تطبيقي، لأننا غفلنا عن الهوية. وحين نغفل عن الهوية، عند ذلك لا تحضر تلك الرابطة في أذهاننا وفي قلوبنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة ظاهرة واضحة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فإن كنت حريصا على هذا فهذه هي المنزلة، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فذكر أمورا أربعة: التوبة عن النفاق، عن هذه المعالم السلوكية والبواعث النفسية، الترك وأصلحوا بالتزام الاستقامة على الطريق من غير تلفت مع تحديد الهوية الواضحة، واعتصموا بالله في الباطن فلم يعتصموا بغيره، لم يستندوا إلى غيره، لم يتوكلوا على غيره، وأخلصوا دينهم لله فوجهوا قلوبهم إلى الله وحده. ولا يكون إخلاص الدين لله إلا حين يتوجه القلب بكليته إلى الله. ثم قال بعدها: فأولئك مع المؤمنين. ولما لم يقل من المؤمنين؟ لأنه إلحاق، فلا يمكن أن يستوي من كان في مبتداه من أهل الحق وفي منتهى مع من كان في مبتداه من أهل النفاق ثم ألحق بعد ذلك فصار مع المؤمنين، على أنه في كل الأحوال ألحق بمن نجح، وألحق بمن سعد، وألحق بمن فاز. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.